نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا هلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء متجدد بكم في برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا بمشيئة الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين.
باسمه تعالى نبتدئ حلقتنا هذه أيها الأكارم، ونفتتحها برسالة من أحد الأخوان المستمعين يقول فيها: معالي الشيخ، ما حكم التشهد بعد سجود السهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأصل أن التشهد بعد سجود السهو ليس مشروعا، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى كلاما مفصلا في هذا الموضوع، حيث قال في بدايته: وأما التشهد في سجدتي السهو فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال ابن تيمية: كونه غريبا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به، وهذا يوهن هذا الحديث في مثل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله حديث لليدين، وعمران بن الحصين لما سلم سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة، يعني هذا هل هو جاء مرة واحدة أو جاء أكثر من يعني مرتين. وثبت عنه أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه الأقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. لأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد، بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد، بل إنما شرع بعد التشهد، فعلم أنه جعل خاتما للصلاة ليس بعده إلا الخروج منها. ولأن عادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما، فلم يكن ذلك مشروعا كإعادته إذا سجد قبل السلام. مجموع الفتاوى أيضا. وسبق أن صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة عليه، فلا يشرع التشهد بعد سجود السهو. أما نسيانا كما هو مذكور في السؤال فلا عليك شيء، ولا يلزمك سجود السهو مرة أخرى، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. على الشيخ يسأل الأخ المرسل هذا السؤال، يقول: الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا قبل الجمع المعروف لدينا الآن لأحاديث البخاري ومسلم ومن بعدهم، ومع ذلك نجد الاستدلال يقع لآرائهم من هذه الكتب، فما تفسير ذلك؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، تفسير ذلك أن هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين وغيرها من كتب الحديث هي موجودة متداولة بين العلماء والرواة، ينقلها جيل عن جيل، فالتابعون نقلوها عن الصحابة، وأتباع التابعين نقلوها عن التابعين، وهكذا حتى وصلت إلى أصحاب الكتب الحديثية فدونوها وكتبوها في كتبهم. فالسنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن، والأمة كانت تنقل القرآن والسنة وتحتج بهما، وليس الاحتجاج بالقرآن لوحده أو بالسنة لوحدها، بل يحتج بهذا ويحتج بهذا، لأن كل منهما مصدر من مصادر التشريع، إنهم يستضيئون بنورهما قبل تدوين البخاري ومسلم لكتابيهما، لكن هذان الإمامان لهما فضل على الأمة بجمع جملة مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الكتابين، وفي ذلك تيسير على الأمة، فجزاهم الله عنا خيرا وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. يسأل يقول: ذبيحة النذر لمن تشرع؟
الجواب يا أخي السائل: بصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإنما باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإنما بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: إذا تركت واجبا من واجبات الحج فهل يجزي دفع الفدية بعد مرور سنة من الحج؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: من كان عليه فدية بسبب ترك واجب أو فعل محظور في الحج فإنها تبقى في ذمته حتى يؤديها، والواجب المبادرة في أداء ذلك براءة للذمة وجبرا للنقص الذي حصل في ذلك النسك. ومعلوم أن من لم يجد المال فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ المرسل أو الأخت المرسلة تقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار ذكر كاسيات عاريات، ما معنى كاسيات عاريات؟
الجواب يا أختي السائلة: معنى حديث كاسيات عاريات الوارد في الحديث والذي سألت عنه جزاك الله خيرا، هذا الحديث ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى الكاسيات العاريات أي النساء اللاتي عليهن ألبسة لا تسترهن، إما لكونها رقيقة تصف ما وراء البشرة، وإما لكونها قصيرة، وإما لكونها ضيقة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، وأن من تلبس ذلك والناس يرونها ويرون ما عليها، حتى إنهم يزدرونها من هذا اللبس الشفاف، فنقول لهم: هذه الألبسة من ألبسة أهل النار، نسأل الله العافية. فالواجب على المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله، ولا تلبس إلا لباسا يستر جميع بدنها ولا يظهر شيئا من تقاطيع جسمها، حتى لا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها. وواقع كثير من النساء اليوم مما يؤسف له أن كثيرا منهن تروح وتجيء في غضب الله وسخطه بسبب هذه الألبسة. فالواجب الحذر والتحذير للنساء من هذا الذنب العظيم. نسأل الله عز وجل الهداية والعافية للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله وحده التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم أيها الأكارم، نتواصل عبر الأثير على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع هذا البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا السائل مع الشيخ يقول: ما حكم دفع زكاة المال إلى الأخ أو زوج البنت؟
الجواب يا أخي السائل: أولا، جواز دفع الزكاة أو عدمه، فالأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من وجبت عليه نفقته. أما الإخوة والأعمام فتحل لهم، أي يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهل الزكاة، بل هم أولى وأحق بها من غيرهم، لما جاء في الحديث المتفق عليه: هذه امرأة تقول لأحد الصحابة رضوان الله عليهم: اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ الصدقة منهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن، يقول للصحابة، ولا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من نحن. قالت: فدخل بلال، هنا سمى السائل، فسأله فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: حديث سلمان بن عامر حديث حسن. وأما زوج البنت أو زوج الخالة أو زوج الأخت المذكورين في السؤال، فهؤلاء ليسوا من الذين تجب نفقتهم ولا يرثهم ولا يرثونه. فإن كانوا فقراء ومحتاجين ليس لديهم شيء، أو الذي عندهم لا يكفيهم لمصاريفهم، فيجوز دفع الزكاة إليهم، بل هم أحق من غيرهم. ودفع الزكاة إليهم يكون مقتضى العمل بالحديث صدقة وصلة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم دفع الزكاة لزوج البنت وزوج الخالة وزوج الأخت، فأجاب قائلا: إذا كانوا فقراء لا بأس إذا كانوا فقراء، زوج البنت وزوج الخالة وزوج الأخت. هذا نقل من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذه فرصة لنا نحن أصحاب ذوي الأرحام أن نتصدق على الأقارب، فإنهن في حاجة في أكثر الأوقات، وتعرفون أن المطالب كثرت، والناس الآن بأولادهم وأنفسهم وقراباتهم يعني يحتاجون إلى الصدقة، يحتاجون إلى الصدقة، فدعوا هذه الزكاة تصل إلى الفقراء من أقربائكم، فإنهم في حاجة، والله أعلم، وهو ولي التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: تعودت أن أقول اللهم ألهني بذكرك عن ذكر خلقك، فما حكم قولي هذا؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، مراد المتكلم بهذا أن يكون ذكر الله هو الغالب عليه، وأن يشغله ذلك عن ذكر غيره من المخلوقين، وهذا قصد صحيح. ولكن لو يقول اللهم ألهمني ذكرك، اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا، اللهم اجعلني من الذاكرين لك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لكان أولى وأحسن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم بهذا التوجيه وهذه الإجابة. نأتي إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها متفضلا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. وهذه تحية في الختام من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر المسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.